السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وبعد. ما شاء الله من الأبواب الجميلة جدا اللي الشيخ حفظه الله وضعها لنا في كتاب الأحاديث القدسية وما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو بفضائل الله سبحانه وتعالى التي أعطاها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة والله إخواننا وأخواتنا اللي ينظر للفضائل التي أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه يجد أن هي كثيرة جدا جدا جدا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. الشيخ ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالخصائص أو الفضائل التي أعطاها الله عز وجل نبيه في الدنيا، ثم بعد ذلك، وده من علم الشيخ ومن فقه الشيخ، وضع بعد ذلك أحاديث الحوض والكوثر، ثم بعد ذلك أحاديث الشفاعة، كل ده في وسط الأحاديث المتعلقة بمشاهد القيامة زي احنا واخدين بالنا ليه؟ وكأن بيقول أن هذه هي الخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. طبعا مش هقدر أبدا أعدي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى في الدنيا وأتكلم عن الآخرة بس. فهنعمل النهاردة إن شاء الله زي كده إيه، نقول كوكتيل فيما يتعلق بالفضائل والخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. أول حديث ذكر لنا الشيخ هو الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه الكبير، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت: يا رب، كان قبلي أو كانت قبلي رسل منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى؟ فقال الله عز وجل: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه عز وجل عدة أمور، يعني: يا رب، أنت أعطيت يعني سليمان من قبلي الرياح، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فلقد كان يحيي الموتى، أما أنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل فضائل كثيرة جدا، منها أول شيء أن الله سبحانه وتعالى اختاره من أكرم البيوت التي كانت موجودة عند العرب، كما عند أحمد الترمذي من حديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خلق الله الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم أي الخلق فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. اصطفاه الله سبحانه وتعالى هذا الاصطفاء، ليس هذا حسب، بل أعطاه الله سبحانه وتعالى كثيرا مما لم يعطي الأنبياء من قبله، كما في الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، دي لم يعطاها أحد من الأنبياء. وعلى فكرة، على قدر العطايا والفضائل تتبين المنازل. أعطيت نصرت بالرعب مسيرة شهر، اثنين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا حيثما أحد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، طهور أي تيمما. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، كانت تجمع هذه الغنائم ثم تنزل نار من السماء فتأكلها. وأعطيت الشفاعة، وده هيبقى لها حديث معانا النهاردة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. في رواية عند مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، هو مش بخمسة، فضلت على الأنبياء بست، زاد فيها: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة الستة بقى، وختم بيها النبيون، وختم بيها النبيون. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الفضائل والخصائص التي أعطاه الله عز وجل النبي. الحديث عند أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. سبحان الله، النبي يقول ربنا عز وجل اعطاني ميزة لم يعطيها لأحد من الأنبياء قبل. إيه يا رسول الله؟ إدني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال فاستزدت ربي، طلبت من رب الزيادة فأعطاني مع كل واحد 70,000. ودي خاصية جديدة من الخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث. حسين الفضائل اللي ربنا عز وجل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عالي القدر، عالي المكانة عند ربنا سبحانه وتعالى. قال فضلنا على الناس بثلاث، ثلاث حاجات. واحد، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي في الصلاة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورة إذ لم نجد ماء. قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وفي رواية وأعطيت الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. ربنا سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات اللي هي التي ختم الله سبحانه وتعالى بها سورة البقرة، قال أعطيتها من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نركز بقى في بعض الأمور التي أيضا أكد النبي عليها أنها من عطايا الله سبحانه وتعالى له، ومن الخصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقرآن، هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هداية للخلق، وجمع الله سبحانه وتعالى فيه علوم كل الكتب السابقة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل التوراة أودع في هذا القرآن، لما أنزل الله عز وجل القرآن أودع الله عز وجل في هذا القرآن كل ما في الكتب السابقة. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث حذيفة، ورواه أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع طوال، سبع طوال البقرة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف التوبة، وبعض العلماء قالوا التوبة والأنفال مع بعض هي الصورة السابعة المتممة للسبع الأول، الأول اللي النبي كان يقول عليهن من أخذ بالسبع الأول فهو حبر، فهو حبر. ليه؟ لأن علم التوراة أودع في هذه الصور السبع. قال وأعطيت مكان الزبور المئين، الصور اللي هي يعني 200 آية وغير ذلك. طب والإنجيل؟ قال وأعطيت مكان الإنجيل بالمثاني، ثم قال وفضلت على الناس بالمفصل. فعلوم الكتب السابقة أودعها الله سبحانه وتعالى داخل هذا القرآن العظيم. كذلك أيضا مما أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص أن الله عز وجل أعطاه فواتح الكلم وجوامع الكلم وخواتيم الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم سبحان الله يتكلم بالكلمة الواحدة تحتاج منا لمجلدات في الشرح جوامع الكلم، كما عند ابن أبي شيبة وأبي يعلة والطبراني من حديث أبي موسى، ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، حسن الاستهلال جوامع الكلم وحسن الختام ختام الكلم، ومع ذلك البداية والخاتمة كل ده تحت جوامع الكلم مما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما أعطاه الله عز وجل أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم من خصائص لتدل على قرب الله، قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل، ما يتعلق بالإسراء والمعراج، ما يتعلق بالإسراء والمعراج وما كان فيه من فضائل عظيمة جدا 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 من رؤيته لربه سبحانه وتعالى في منزلة لم يصل إليها أحد حتى جبريل. رؤيته لربه، رأى نور ربه سبحانه وتعالى، رأى نور حجاب، يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. وذهب طبعا إلى ابن عباس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا. كذلك أيضا اصطفاه الله عز وجل في الإسراء والمعراج بمنزلة القرب منه سبحانه وتعالى، وصل لمنزلة ما وصل إليها أحد. كذلك أيضا في الإسراء والمعراج فرض الله سبحانه وتعالى المناجاة، المناجاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما يتعلق بأمر الصلاة. وفي الإسراء والمعراج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل ليصلي بكل الأنبياء إماما وهم من خلفه، كل دي خصائص أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه. كذلك أيضا مما أعطى الله سبحانه وتعالى لنبيه إخواننا وأخواتنا أن أعطاه الله عز وجل منزلة ما أعطاها لأحد من العالمين، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى بالخلة والمحبة، اصطفاه الله بالخلة والمحبة، فهو أعلى الأنبياء درجة عند الله سبحانه، ومن بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أبرأ إلى الله من كل خلة، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الرحمن، وإن صاحبكم خليل الرحمن. ومن الخصائص أيضا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى النبي أن جعل أمته خير الأمم، وجعلها الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. من العطايا التي أعطاها الله النبي أن جعل شريعته شريعة مؤبدة، وهي شريعة ناسخة لجميع الشرائع من قبلها، شريعة ناسخة لكل الشرائع من قبلها. كذلك أيضا أعطى الله عز وجل نبيه كتابا معجزا محفوظا من التحريف والتبديل والتغيير، بخلاف ما سبق من الكتب. كذلك أيضا جعل الله سبحانه وتعالى أمته لنبي صلى الله عليه وسلم، جعل أمته هو وأمته شهداء على الناس يوم القيامة. دي بعض الخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه في الدنيا. كذلك أيضا من هذه الخصائص كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه. كان صلى الله عليه وسلم قد حرم الله عز وجل أن ننادي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، بل يا أيها الرسول ويا أيها النبي. كذلك أيضا أن النبي الله سبحانه وتعالى جعل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الكذب: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله عز وجل بقبره ملكا يبلغه عن أمته السلام، وملكا معه أسماء الخلائق، ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان يقرئك السلام. أما خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فهي كثيرة جدا 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 جدا، نذكر بعضها وبعد كده نخش بقى على شرح الشيخ. من أهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وهو أول من يقرع باب الجنة. قال: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية: أنا أول شفيع في الجنة، ولم يصدق نبي مثل ما صدقت، وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. فهو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وهو أول شفيع في الجنة، وهو أول من يقرع باب الجنة. ثلاثة: هو سيد ولد آدم يوم القيامة، كما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أربعة: بيده لواء الحمد، سيد الحامدين، سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم، وبيده لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا يأتي يوم القيامة آدم فمن سواه تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. بيده لواء الحمد، وهو القائد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكل الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه أول من ينشق عنه القبر، كما عند مسلم وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. يعني إيه أول شافع أول مشفع؟ مش الاثنين واحد؟ لا، أنا أول شافع دي معروفة، أول من يشفع للناس. يعني بقى أول مشفع ممكن اثنين يشفعون، لأن في شفاعات أخرى يوم القيامة، ممكن اثنين يشفعون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فتكون أول شفاعة مقبولة هي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر خزنة الجنة ألا يفتح أبوابها إلا إذا استفتح النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك. بك أمرت ألا أفتح لأحد غير حيث عند مسلم من حديث أنس. كذلك أيضا من الفضائل التي أعطاه الله عز وجل نبيه الوسيلة والفضيلة يوم القيامة، وهي درجة أعلى درجة في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم سألوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. كذلك أيضا مما أعطاه الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة. الشفاعة ودي من الأمور المهمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، وعشان كده الشيخ حفظه الله وبارك فيه ذكر لنا هذا الباب، باب الشفاعة وما أنعم الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة العظمى يوم القيامة إنما تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا اشتدت قربات يوم القيامة، اشتدت القربات ودنت الشمس من الرؤوس وزادت الأهوال جدا 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 جدا، يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام العظيم، مقام الشفاعة، أن يأذن الله سبحانه وتعالى له في الشفاعة. وذكر الشيخ حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعضهم فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون لآدم فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك. في رواية: فأنت الأب البشر وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول يعني نفسي 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 اذهبوا لغيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله عز وجل أهل الأرض، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا لغيري. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: إنه كانت لي 3 كذبات، طبعا كانت كلها في جنب الله عز وجل، نفسي نفسي اذهبوا لغيري. فيذهبون إلى موسى: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده، اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي. فيذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعوا الأنبياء كلهم يومئذ واحدة: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فأنطلق عند العرش فأخر لله عز وجل ساجدا وأدعو ربي ويفتح ربي عز وجل علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ليأذن الله عز وجل في حساب الخلق. ليس هذا حسب إخواننا وأخواتنا، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وحسب، بل أعطاه شفاعات أخرى، فمنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. لأهل الكبائر قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومنها أيضا إخواننا وأخواتنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، لما قال له العباس: يا رسول الله عمك كان يحوطك ويدفع عنك فلأنت نافعه بشيء، فقال: أشفع فيه عند ربي عز وجل، أو شفعت فيه عند ربي عز وجل، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، خفف عنه العذاب لهذه الصورة. كذلك أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومنها أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم حتى يدخلون الجنة. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام في الجنة حتى يرفعهم الله عز وجل درجات. ومنها أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدخل المسلمون إلى الجنة، لتكون أول أمة تدخل إلى جنة ربها تبارك وتعالى. كل هذه عطايا يعطيها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن العطايا أيضا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحوض الشيخ ذكر الحوض من ضمن ما أعطاه الله عز وجل به، فهو فضيلة من فضائل النبي وليس من خصائص النبي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من نبي يوم القيامة إلا وله حوض. فالأحواض يوم القيامة جعل الله عز وجل مع الحر الشديد لكل نبي من الأنبياء حوض، أمته الذين اتبعوه وصدقوه ونصروه وآزروه يجتمعون حول هذا الحوض ليشربوا منه لينجوا من حر هذا اليوم. فالحوض هو من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس من خصائصه، ليس من خصائصه. الحوض ذكر فيه الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليردن علي ناس من أصحاب الحوض، في ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيردون عليه الحوض، حتى إذا عرفتهم اختلجوا من دوني، اختلجوا أي اقتطعوا أو اجتذبوا من دوني، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حديث في الصحيحين من حديث أنس، وهنقف معاه وقفة الآن. يا ترى مين الناس اللي هتكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقربوا خالص من الحوض وثم من بعد ذلك يجتذبوا من على الحوض فلا يشربون منه؟ وأيضا ذكر الشيخ لنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي رجال من أصحاب الحوض، وذكر أيضا حديث عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطع عنا دوني رجال، فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وهنا يطرح علينا السؤال، يطرى هو ليه الناس دي اتخذوا من على الحوض وما شربوش من الحوض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الذنوب كده اللي بيها يحرم الإنسان من الحوض. واحد، من ضيع القرآن والسنة، اللي ضيع القرآن قراءة وعملا وضيع السنة قراءة وعملا أيضا، اللي ضيع الاثنين دول يعني يحال بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم، قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا أي الإنسان والقرآن والسنة حتى يرد علي الحوض. أهل العلم بيقولوا يعني الإنسان هيكرم بالقرآن والسنة من أول ما يخرج من قبره لحد الحوض، حتى إذا أتى على الحوض ومعه القرآن والسنة تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرامه. فاللي ضيع ود القرآن، اللي ضيع حفظ القرآن، اللي ضيع سماع القرآن، اللي ضيع العمل بالقرآن، اللي ضيع التحاكم للقرآن، ده يحال بينه وبين القرآن، يحال بينه وبين الحوض النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الناس اللي أهملت السنن وضيعت السنن، ولما نيجي نقول لها نعمل كذا تقول لك أصل دي سنة مش لازم، يعني أصل دي سنة، ده يحال بينه وبين الحوض يوم القيامة. ثلاثة، كل من ضيع الصلاة، كل من ضيع الصلاة يحال بينه وبين الحوض يوم القيامة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كيف تعرف أمتك وأنت على حوضك يوم القيامة قال يردون علي غرا محجلين من أثار الوضوء، غرا محجلين من أثار الوضوء، وجوههم فيها نور، إيديهم فيها نور، رجلهم فيها نور، إن لكل أمة سيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة سيمة وإن سيمة أمتي غر محجلون، غر محجلون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خدوا بالكم ان يوم القيامة انا هعرفكم على الحوض ان انتم من امتي فتشربوا غرا محجلين. طب اللي ما توضاش وما صلاش وحافظش على صلاته يحال بينه وبين الحوض. ثلاثة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، اكلوا المال الحرام، اكلوا المال الحرام، يقول انا فرطكم على الحوض صلى الله عليه وسلم، انا هستناكم على الحوض، فلا ألفين احدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء او شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، يقول يا محمد يا محمد، فأقول إني لا أملك لك من الله شيئا، أنا مستنيكوا على الحوض بس أوعوا في يوم من الأيام وانتجوا على الحوض يوم القيامة وانتوا شايلين أشياء والعياذ بالله سرقت أو أموال مسروقة، أخذتم أموال الناس بغير وجه حق، يوم القيامة أنا لا أشفع لكم أبدا عند الله سبحانه وتعالى ولا تشربون من حوضي أبدا. كذلك أيضا من الذنوب اللي بيها ربنا عز وجل يحول بين العبد وبين الحوض عفاني الله وإياكم، ما يتعلق بولاة الظلم، الحكام الظلمة الذين سفكوا دماء الناس وأخذوا أموالهم وسخروا هذه الشعوب فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، غيبوا عنهم شريعة الله سبحانه، غيبوا عنهم حكم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه يوم القيامة. كذلك أيضا كل من صدقهم وكل من عاونهم وكل من أيدهم على هذا الظلم لا يردون أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة، منتظركم على الحوض. قال وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أحذركم إمارة السفهاء، أحذركم إمارة السفهاء. ثم وضح ما هي إمارة السفهاء فقال: أئمة يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض يوم القيامة. إمام الظلم، الحاكم الظالم، وكل من أعانه أو صدقه على كذبه لا يرد عليه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، يرد على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كل من خالف منهجه صلى الله عليه وسلم، منهج الكتاب والسنة، وابتدع في الدين ابتداعات ضلة ومنحرفة كالخوارج والمرجئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه الطوائف: صنفان من أمتي لا يردون علي الحوض، الخوارج والمرجئة أو القدرية والمرجئة لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضه. إذن هذه بعض الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فيما أيضا يتعلق بمسألة الحوض. ثم ذكر الشيخ آخر باب متعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، وهو ما يتعلق بالكوثر، وهو نهر الجنة الذي يمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الحوض فقال: قال صلى الله عليه وسلم: ماءه أبيض من اللبن، وفي رواية من الثلج، وفي رواية من الورق، وقال: ماءه أحلى من العسل، وفي رواية من العسل باللبن، رواية في الصحيحين ورواية في صحيح مسلم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه ماء بارد أبرد من الثلج الحر هذا اليوم. قال: آنيته الذهب والفضة، آنيته الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، وفي رواية أكثر من عدد نجوم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، اللي يشرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا، ريحه أطيب من المسك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حلاوة اللون وحلاوة الطعم وبرودة الطعم وحلاوة الريح وحلاوة الريح، ده كله إكراما من الله عز وجل النبي، ليكون هذا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أرض المحشر ممن اتبعوه ونصروه ونشروا سنته بين الناس. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. ذكر الشيخ لنا حديث أنس رضي الله عنه: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ذات يوم، إذ أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ريح شوية، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، نهر وعدنيه ربي عز وجل، خير كثير، خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي. طب إزاي يكون نهر في الجنة وحوض؟ طب لو هو نهر في الجنة إزاي الحوض في أرض المحشر؟ الحوض في أرض المحشر، فإزاي يكون نهر في الجنة، في الجنة وفي الحوض؟ تفسرها رواية لنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض: له ميزابان يمدانه من نهر الجنة، له ميزابين كده، يعني زي ما نقول مثلا إيه، عمودين كده، العمودين دول في قلب نهر الكوثر في الجنة يفرغان من نهر الكوثر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل، خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم، عدد نجوم، آنيته عدد نجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه مني ومن أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثت، ما أحدث بعدك، ما أحدث بعدك. إذن كانت هذه بعض الفضائل والخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اجتهدنا في امتثال السنة للنبي صلى الله عليه وسلم لننال الفضل ولننال الخير ولننال عظيم الأجر والدرجة عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.